كلمات قصيرة تحمل بين آياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، نتواصى ونتذاكر. مرحبا بكم، نلتقي في سبيل المولى سبحانه وتعالى ونتفكر ونتذكر. يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. والحمد لله أن جعلنا مسلمين. إنها والله تلك الغاية العظمى والنعمة الكبرى، والله عز وجل قد أوصل إلينا دينه وبلغنا إياه نبيه صلى الله عليه وسلم دون تعقيد ولا غموض، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نحن جاءنا من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الحمد لله، دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي بلغنا دينه ومات نبينا صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وضح لنا الدين وبلغنا البلاغ المبين بلا تكلف المتكلفين ولا فلسفة المتكلمين، وإنما بالحجج والبراهين. وقد روى العرباض بن ساري رضي الله عنه ذلك الحديث العظيم الذي فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. دين شامل كامل، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحي في السماء إلا أذكرنا منه علمه. حديث صحيح رواه أحمد. من الأمور العظيمة في هذا الدين تحديد مصادر التلقي، وأن نعرف من أين نأخذ العلم، من أين نستقي، ما هي هذه الموارد. ونحن في ديننا هذا الأمر العظيم الواضح الذي لا غموض فيه، هذه الأدلة الكافية الشافية المقنعة المغنية، والجواب الكثير على السؤال الكثير: ما هي مصادر التلقي في الإسلام؟ من أين يأخذ المسلم دينه؟ من أين يعرف الحق؟ هذا سؤال كبير جدا، مهم جدا. وأول مصادرنا وأصولنا وأعظمها القرآن الكريم. قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، واعتصموا بحبل الله. قال قتادة: حبل الله المتين الذي أمر أن يعتصم به هو القرآن. فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال ابن عباس رضي الله عنه: تضمن الله، يعني تكفل لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه، أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا الكتاب العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، فصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غير أضله الله، من تركه من جبار قسمه الله. حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق، يعني لا يبلى على كثرة الرد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب مهيمن على كل الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، ومهيمنا عليه، يعني وزائدا عليها. هذا الكتاب شرف كبير، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني في قدره، في محله، في شرفه، فيما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي. هذا الكتاب عظمته أنه تنزيل من رب العالمين. هذا الكتاب قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هذا الكتاب فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، يعني يفرق بين الحق والباطل. هذا الكتاب حجج، حجج: يا أيها الناس قد جاءكم برهان، برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذب به قومك وهو الحق. هذا الكتاب نبأ عظيم، هذا الكتاب روح تحيا به القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور، روح، هداية. المسلم يتعامل مع هذا المصدر العظيم بناء على عدة قواعد. أولا: الإيمان به وبكل ما جاء به جملة وتفصيلا، ما في شيء باطل أبدا، لا يوجد لا كذب ولا خرافة ولا شكوك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، نؤمن أنه منزل من عند الله، ما هو تأليف بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كان الكفار يقولون: عرفنا من وين جابه، رأيناه يذهب إلى نجار رومي بمكة، تعلم منه. قال الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. أنتم تقولون أخذه من نجار رومي بمكة، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف نجار رومي رومي لسان رومي أعجمي يأتي بكتاب عربي مبين. سبحان الله، رد مفحم مفحم. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. طبعا هذا كلام قد يقول قال هذا بدهي، لكن في ناس عندهم شكوك وعندهم، فلذلك لما يسمع هذا لابد أن يكون له أثر في نفسه. يزداد الذين آمنوا إيمانا واللي ما آمن لابد أن يؤمن. هذا كتاب محفوظ من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كامل نافع مبارك مشتمل على مصالح الدنيا والآخرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم في يعني الآن لو أخذت مقطوعة قصيدة رواية كتابا لبشر لابد أن تجد فيه نقصا عيبا خللا ثغرة، لو زيد هذا لو حذف هذا لو عدل هذا لو غير هذا، هذا لا يمكن أن تجد في القرآن. ما في ولا حرف ولا كلمة في القرآن لو ما كانت هكذا وكانت هكذا كان أحسن، ما في. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كان صار فيه تناقض وتضارب. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. ما في شيء انتهت صلاحيته، ما في شيء عفى عليه الزمن، ما في شيء ما عاد في حاجة إليه، ما في لا. يعني هذا خاتم الكتب المنزلة، هذا الناسخ لكل ما تقدم، هذا كل أمم الأرض ملزمون به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فإذا ما لنا مناص ولابد أن نتبعه. ومعجزته قائمة، يعني تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثله عجزوا، هاتوا 10 سور مثل مفتريات عجزوا، هاتوا سورا مثله عجزوا. فنادى عليهم بالعجز إلى قيام الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي، وفي أحد نجح؟ أبدا إطلاقا. لم يتعد الذين حاولوا إلا أن يأتوا بأشياء مضحكة كما فعل مسيلمة وغيره. القرآن ما نزل في وقت كانت العرب فيه في ضعف في اللغة، لا، نزل في قمة مجدهم اللغوي، وقت الفصاحة والبلاغة والبيان والمعلقات والقصائد وأخرسهم، ما أحد استطاع أن يجاري القرآن. كفار قريش لو كان بيدهم أن يفعلوا لفعلوا، هم كانوا يريدون أي شيء في مقارعة القرآن وقامة القرآن، بس ما استطاعوا. سبحان الله سبحان الله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا مصدرنا يا جماعة، نحن المسلمين مصدرنا مرجعنا دستورنا هذا الكتاب. شوف سبحان الله، جعل الله لنا شيئا لا يتغير ولا يتبدل ولا يحرف ولا ينقرض لا ينتهي، لا يعني لا تنتهي صلاحيته ولا موجود محفوظ. وإذا حرفت كل النسخ اللي في العالم الورقية، في نسخ في الصدور غير قادرة للتحريف، يتلقاها جيل عن جيل. كم حافظ القرآن في العالم في كل جيل؟ كل جيل كم حافظ القرآن في العالم؟ كم؟ يعني في إحدى الدول الإسلامية قيل إنه في 1,000,000 حافظ قرآن. في كتاب آخر في العالم، أي كتاب يعني أي شيء لشكسبير لغيره، يعني كل جيل في تلك الأمة يوجد فيه مثلا 1,000,000 حافظ، والجيل اللي بعده واللي بعده فيه يوجد. طيب ما معنى انصراف الهمم والدواعي إلى حفظ هذا بالذات؟ ولا يوجد كتاب آخر في العالم لا أدبي ولا رواية ولا نثر ولا شعر ولا يحفظ عشر العدد هذا. وكل جيل عندهم اهتمام فيه وفي حفظه، ويتلقاه جيل عن جيل وتلاميذ عن مشايخ ومشايخ عن مشايخ فيه. سبحان الله، هذا هذه آية. اللي يفكر يقول أنا أريد برهانا على أن القرآن صحيح، نقول الله هذا من أكبر البراهين. والذي نفسي بيده، يقول مسعود إن حق تلاوته أن يحل حلاله. إيش يعني يتلونه حق تلاوته؟ ويحرم حرامه، ويقرأ كما أنزل الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. ما يحرف لا في اللفظ ولا في المعنى. وبعدين هذا القرآن شرف لنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن حجة لك أو عليك، تنتفع به إذا تلوته وعملت به، وإلا صار حجة عليك ولأنك خالفته. اتخذوا قراءته عملا، يقول فضيل بن عياض. الذي يعمل به لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وبعدين ماذا تريد؟ يعني فصاحة وبيان موجود، قصص وتسلية للنفوس موجود، أمثال وتوضيح للمعاني موجود، أحكام حلال وحرام موجود، العقيدة والتوحيد ماذا يعتقد الإنسان موجود، رقية يعني علاج يعني شفاء، شفاء نفسي وبدني موجود. سبحان الله، يعني دستور يحكم يفصل في النزاعات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذه يا إخواني، هذه أيتها الأخوات، مبادئ وقواعد لازم تكون واضحة في أذهاننا، لنقلها للجيل الذي بعدنا، لأولادنا وأطفالنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله، لازم نافذ. طيب، هذا القرآن. المصدر الثاني، نحن المسلمين نرجع ناخذ من أين، من أين نأخذ العلم، المعلومات نأخذ من أين، المرجعية. المصدر الثاني مصادر التلقي، السنة النبوية، يعني كلام نبي الإسلام. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لذلك كلامه حجة ملزم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله. هذه سنة وحي ملزمة، ملزمة كما أن القرآن ملزم، السنة ملزمة. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن قوم سيخرجون يقولون ما نعترف إلا بالقرآن والسنة، ما نعترف فيها. هذا الكلام موجود الآن، عدد من الضلال والزائغين والمبتدعة عندهم هذا المبدأ. يعني من المدهش أنه جاء خبرهم قبل أن يوجدوا. وين؟ في حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني السنة توضح الكتاب وتبين وتزيد عليه، يعني في أحكام في السنة ما هي موجودة في القرآن، لكن الدلالة عليها في القرآن أطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه، فحجية السنة موجودة في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني فقط، يعني ما لكم دخل بالسنة ولا بغير القرآن. قال عليه الصلاة والسلام وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. وقال عليكم بسنتي، لاحظوا السنة، يعني هذه حجة، حجة مصدر الأحاديث الصحيحة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسنة يعني سواء كانت متواترة أو أحد مشهور مستفيض، ما دام السند صحيح، ما دام الحديث صحيح، واجب الاتباع. والقرآن صدق السنة والسنة صدق القرآن، والسنة تبين وتفصل. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. الله قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيش هي الحكمة؟ يعني ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة. طيب ما هي الحكمة؟ السنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته اللي هي القرآن ويزكيهم يربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة السنة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الشافعي ماذا قال؟ ذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن طبعا الآن في من يشكك في السنة ويطعن في السنة، يقول ما دام في أحاديث ضعيفة خلاص ما ليش الله ما قيض لها ناس ينخلونها حرفا حرفا، ما قيض لها ناس يدافعون عنها، ما قيض لها ناس أئمة جهابذة يحفظونها، ما قيض لها ناس من العلماء ينقلونها ويصنفون فيها ويبوبون يفهرسون يشرحون يدافعون عنها. ومن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فضحوه وبينوا أمره. السنة حجة، حجة متواترة، آحاد، ما دامت صحيح، الحديث صحيح، خلاص ملزم في العقيدة في العبادة في الأخلاق في الآداب، يجب اتباعها، يحمد آخذها، يذم تاركها. كيف نعرف النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وإذا ترك شيئا؟ هذا نبي لما جاء وتحرك في الواقع، حركاته هذه وكلامه وينها؟ في السنة. السيرة هي التطبيق العملي للكتاب والسنة، هذه السيرة النبوية. و يعني النبوة هذه، الحكمة، السنة هذه شأنها عظيم. متنا على ظمأ وفينا المنهل، وحي النبوة والكتاب المنزل، والداء منا والطبيب أمامنا، يصف الدواء لنا ونحن نعطله. مع الأسف طبعا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بإيمانهم وبأيمانهم، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني أموت كما يموت البشر، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، وأهل بيتي. سبحان الله، السنة هذه والشريعة، إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذني وسراجا منيرا. النبي عليه الصلاة والسلام وجه له سؤال من الصحابة لما قال إنها ستكون فتنة، قالوا وكيف نفعل يا رسول الله؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. شوف يا أخي، إذا تضاربت عندكم الأمور، شوف أيتها الأخت المسلمة، إذا صار في نزاع، صار في شك، صار في وسوسة، صار في تلبيس، صار واحد في حيرة، صار في فتن، ترى المرجع هذا القرآن وهذه السنة، وفيها كل شيء. فيها كل شيء. طيب ثالثا إجماع الأمة، حيث أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، حيث أن الله قد عصم أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كرامة له أن تجتمع أمته على ضلالة، صار الشيء الذي أجمع عليه علماء الأمة حجة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. هذا الدليل على الإجماع، وخاصة إجماع السلف الصالح من القرون الثلاثة الأولى. لا يشرح، حتى ما يطلع واحد يقول طيب كيف يجمعون فيهم يعني خوارج وقدرية ومرجئة ومعتزلة ورافضة، يعني فيه، نقول لا لا، نحن ما ندخل هؤلاء الذين انحرفوا وافترقوا ندخلهم في الحسبة؟ لا طبعا. تعال ارجع إلى الصحابة، أجمعوا على ماذا؟ والتابعين من بعدهم، إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين، أجمعوا على ماذا؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال المفسرون عن الصحابة، ابن عباس قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا أيها الصحابة فقد اهتدوا. فجعل الله إيمان الصحابة وما أجمعوا عليه وما اجتمعوا عليه ميزانا فرقانا، واللي يتولى عنه خلاص هذا منحرف. توعد الله من خالف إجماع المؤمنين فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ما هو سبيل المؤمنين؟ هذا المذكور في الآية الإجماع، ما اجتمعوا عليه. يسعك ما وسعهم، اتباع سبيل المؤمنين نجاة، اتباع السلف الصالح هذا هو والله الفوز. قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، سمعت خوارج، معتزلة، مرجئة، ما رافضة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا حديث عند الترمذي، حديث حسن. إذن هذا المنهج، منهج الصحابة: إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. هذا اتباع السلف، هذا اتباع القرون الأولى، إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه حجة قالها الله في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أعلم الناس بمراد الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله نظر في قلوب العباد فوجد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء، حيث رواه أحمد، حيث صحيح. إذن هؤلاء مصدر إجماع، الإجماع مصدر، الواحد يخطئ والاثنان يخطئ، أما إذا أجمعوا لا يمكن يكون في خطأ. طيب هذه مصادر التلقي عندنا، فما هي مصادر التلقي عند غيرنا؟ لأن الحق له مصادر والباطل له مصادر. نحن الآن عرفنا ما هي مصادر التلقي عندنا في الإسلام المصادر الصحيحة، ما هي المصادر القطعية؟ ما هو المصدر تقول أنا أخذ وأنا مطمئن، وأنا أخذ وأنا مغمض، وأنا أخذ وأنا مرتاح، وأنا أخذ وأنا ميقن الحق فيها؟ هو هذا. طيب ماذا يوجد عند غيرنا؟ لأنه في ناس الآن من المسلمين انحرفوا، صار عندهم مصادر أخرى غير المصادر الأصيلة. هذا ما سنعرفه أيها الإخوة والأخوات بعد هذه الاستراحة إن شاء الله.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير. وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم، وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر، لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون، وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.
الحمد لله، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. وتحدثنا عن المصادر الصحيحة للتلقي في الإسلام، من أين نأخذ، والعلماء يدلوننا عليها ويشرحوها لنا، والمصدر الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. طيب ما هي مصادر التلقي عند غيرنا حتى تتبين الأمور، لأن بعض الناس قد يصبح عنده لبس أو خلط أو يأخذ من مصادر الآخرين، فما هي المصادر الأخرى يعني، وما حكم العمل بها واللجوء إليها؟ عندنا مسألة التقليد الأعمى والغلو في الرجال وأراء البشر. الله عز وجل حكى لنا في كتابه عن أمم سابقة: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة على طريقة وإنا على آثار مقتدون. سبحان الله، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يعني هذا الرد، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، ما في فائدة. خلاص إيش قال الآباء والأجداد وإحنا عليه مثلهم، يريدون رفض الحق. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. إذن هم يتبعون الباطل والهوى. إيش النتيجة؟ فانتقمنا منهم، هذه الشبهة الباطلة ما نفعتهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وبعض الناس الآن كذا يقول والله عرفنا وعاداتنا وآباءنا وأجدادنا، ولو خالف الكتاب والسنة. قال الله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الموروثات هي المصدر، ولا يحيدون ولا يتركون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طيب أنتم وجدتم آباءكم على ضلالة يعبدون أصناما، ماذا تفعلون؟ هذا واحد من مصادر الباطلة. طبعا قد تكون العادات والتقاليد موافقة للشرع، طبعا العبرة بالشرع، وهذه إذا وافقت الحمد لله. مصدر آخر مصادر الباطلة الذين يزعمون أن هناك 12 إماما هم الواسطة بين الله وخلقه وهم المصدر. إيش قالوا هو الحق؟ يقولون هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، وينصون على ذلك في كتبهم. هؤلاء أبواب الله وهؤلاء الحجة. طيب الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يعني ما في داعي، ما في وسائط بيننا وبين الله. لكن هؤلاء يقولون أبدا 12 إمام ويعطونهم خصائص الألوهية، يعني يعلمون الغيب، يعلمون ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف كان سيكون، لا يموتون إلا بإذنهم، كلامهم ينسخ الكتاب والسنة، كلام الأئمة 12 ينسخ القرآن. ويعني ثم المشكلة عطونا طريقة لمعرفة كلام هؤلاء 12. قال أبو عبد الله عليه السلام: وين الإسناد؟ إسناد تالف، إسناد هالك، إسناد ضعفاء، إسناد مجهولين، إسناد مكذابين. طبعا خلص، من يهدي الله فهو المهتدي، يعني إذا هم أصروا على الباطل ماذا تملك لهم؟ بل بلغ الجرأة بهؤلاء أن قالوا الأئمة 12 فوق مرتبة الأنبياء والمرسلين، ونحن نستشفع بالأئمة، والأئمة لهم حق التشريع والتحليل والتحريم والأمر والنهي، وما أحلوه هو الحلال وما حرموه هو الحرام، والله ألزمنا بطاعتهم. والمشكلة ممكن يجي واحد مثل إمام الحادي عشر يقول كلاما ما قاله الإمام الأول أو الثاني والأمة ملزمة به. طيب واللي عاشوا قبل الإمام الحادي عشر هذا مشكلة. طبعا هذا شرك، يعني أنت إذا واحد ادعى أن هناك مصدر آخر غير الكتاب والسنة وإجماع المسلمين مصدر، ولو صادم الكتاب والسنة وخالف الكتاب والسنة، واعتبر يقول ينسخ الكتاب والسنة عادي عادي. إذا واحد من الأئمة قال شيئا غير الكتاب والسنة نعتبره ناسخ، يعني الحل عندهم موجود. يعني طيب الله يقول: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وقال: فالحكم لله العلي الكبير. ثم الله يقول: ولا يشرك في حكمي أحدا. يعني الرسول مبلغ عن الله، أنتم الآن زعمتم أنه في أنبياء آخرين بعد محمد عليه الصلاة والسلام. المصيبة يا إخواني أن التشريع عندنا انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى التشريع عندنا. ممكن يستمر إلى سنة 260 للهجرة. شوف عاد آخر إمام دخل السرداب هذا متى اختفى؟ كان التشريع ممتدا إلى بعد 200 للهجرة. سبحان الله. ربنا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. عدي بن حاتم لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقه صليب من ذهب قال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعت يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول عدي فقلت إن لسنا نعبدهم، ما نعبد أحبارنا ورهباننا ما نعبدهم. قال كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا فتلك عبادتهم. يعني العبادة مو بس أنك تسجد للشخص، إذا حلل لك الحرام وحرم لك الحلال واتبعت هذه عبادة، هذا شرك في الحكم. خذ قوما آخرين، بعض الصوفية الباطنية المبتدعة الغلاة يقولون الأقطاب الأولياء مصدر تلقي غير الكتاب والسنة، وإذا قال القطب الأعظم والغوث الأعظم والولي الأكبر إذا قال شيء خلاص حجة. وتعال الآن دور على أسانيد صحيحة إلى هذا القطب الأعظم، هم ينسبون ويألفون ويكذبون على الأشخاص. قال الجيلاني، قال عبد القادر، قال البدوي، قال المرسي، قال العيدروس، قال أبو العباس، خلاص. ويجعلون يقول هذا الغوث الأعظم عنده أقطاب أوتاد أبدال أبواب ينقلون عنه، ينقلون لنا عنه إيش قال هو، وهو يتلقى من اللوح المحفوظ مباشرة. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يعرف اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الله انفرد بعلمه لأنه مكتوب فيه أقدار أقدار إلى قيام الساعة. فتضعون عندكم شيخا قطبا سميه ما شئت، أبدال أوتاد أقطاب أولياء، يعني يأخذ من اللوح، يقول شيخنا يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة. سبحان الله، يجي واحد منهم من هؤلاء الضلال يقول أنتم تأخذون علمكم ميت عن ميت، فلان عن فلان، ونحن نأخذ علمنا عن الحي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، وحدثنا شيء حدثنا شيخ الطريقة عن الله. أوه ما لكم، كيف تحكمون كيف تحكمون؟ سبحان الله. مصدر آخر الإلهامات والكشوفات. يزعم بعض غلاة الصوفية أنه من مصادر التلقي إيش وقع في قلبه أو ماذا ألهم وماذا انكشف له. هذا عندهم قضية إذا أنه ينكشف لك وما ينكشف لك وحينكشف لك، وهذه حجة خلاص. يعني قالوا لواحد ارحل معنا نسمع من عبد الرزاق، يعني عبد الرزاق واحد من كبار المحدثين عن النبي عليه الصلاة والسلام، حدث عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، انه انا اسمع من الخلاق مباشرة، ايش لي وايش عبد الرزاق. سبحان الله، هؤلاء الناس لما يجي شطح، شوف شطحات على تخريفات، على لا يريدون لا أخبرنا ولا حدثنا ولا أسانيد ولا بينات ولا خيال، يعني انكشف لي انكشف لي انكشف لك إيش؟ من فارق الدليل ضل سواء السبيل، لا طريق إلى الجنة غير الكتاب والسنة. فمن عارض الكتاب والسنة بيعني مكاشفات ومواجيد وأذواق، ما يجادل في آيات الله الذين كفروا. وهؤلاء أهل الباطل ماذا فعلوا؟ قسموا الدين إلى حقيقة وشريعة، وقالوا نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة. يعني عندهم أن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وهؤلاء يقولون أهل الشريعة ونحن أهل الحقيقة. ولذلك القرطبي يقول، أبو العباس القرطبي قال هذا القول زندق وكفر. واضح شو وراه، يعني واضح شو وراه. خلاص أنت تجعل الآن مصادر خفية وغيبية ما يمكن معرفة. لو أنا أردت أن أتحقق مثلا، أي واحد يريد أن يتحقق من وصف يقول من إيش انكشف لك، يقول نور، رأيت نورا كذا، خلاص ما كيف نعرف هذا صدق من كذب؟ ما يمكن. من المصادر التلقي عند المبتدعة المنامات، شيء الفلاني حلال، شيء الفلاني حرام، شيء الفلاني حق، شيء الفلاني باطل، دليلك منام، رأيت رؤية، وإيش عن الله، شيخنا رأى رؤية، خلاص يقول خلصنا، يعني أنا أخذ مباشرة عن شفت النبي في المنام، إيش بدي في البخاري مسلم؟ بكل وقاحة، بكل وقاحة. يقول لك أصلا أنا، ولا يقول شيخنا يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ويقول له على طول يعني الحكم كذا والموضوع كذا والحق كذا والباطل كذا، فإيش يبغى في البخاري مسلم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، باطل باطل. استندوا المنامات، منامات هذه رؤية؟ طيب الشيطان يتلعب بالإنسان في المنام، كيف عرفت أنه منامك حق هذا أصلا؟ كيف؟ هذا المنامات ما يمكن أن تبطل سنة ولا تغير حكما ولا تعارض كتابا، تعارض القرآن ولا تعارض القرآن، ولا يجوز إثبات حكم شرعي بالمنام. المنامات ممكن تثبت، يستأنس بها، بشرى للمؤمن، لكن تستقل بأحكام وتخالف الكتاب والسنة؟ سبحان الله، سبحان الله. ولما كانت ليلة الثلاثين من شعبان في إحدى السنوات في التاريخ الإسلامي، القصة حكاها الإمام النووي، ولم يرى الناس الهلال، معناها إيش معناها شرعا؟ يعني ثاني اليوم التالي حيكون ثلاثين شعبان ونكمل شعبان، إذا غم عليكم ما رأيتم هلال رمضان، فخلص أتموا شعبان عدة شعبان ثلاثين يوما. في واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول له الليلة أول رمضان، وراح للقاضي يقول له أنا بكرة رمضان، ليش رأيت الهلال؟ قال لا، شفت الرسول في المنام يقول لي هذه ليلة رمضان. فقال له إن الذي تقول إنه قال لك في المنام غدا أول رمضان قد قال لنا في اليقظة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ها نسمع كلامك ولا كلام؟ ولذلك لا يمكن، لا يمكن يعني المنامات تستقل عن الكتاب والسنة ويصير فيها يعني شيء غير الكتاب والسنة. وحصلت قصة على عهد الخليفة المهدي، جاء أن الشريك بن عبد الله القاضي دخل على المهدي، فلما رآه قال علي بالسيف والنطع، الجلد الذي تقطع تقص الرقاب عليه. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي، رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي يظهر لك طاعة ويظهر معصية. يعني أنك أنت ما لي بيعة عليك، وأنك أنت ناقض البيعة، وأنك أنت تتظاهر بطاعتي وفي الباطن أنت مضمر معصيتي وخلعتني. فقال له شريك والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ولا معبرك بيوسف الصديق، بالأحلام الكاذبة تضرب عناق المؤمنين. فاستحيا الخليفة وقال اخرج عني. في ناس تتلعب بهم الشياطين في المنام، في ناس تريهم الشياطين في المنام انه هو مثل الكعبة والناس تطوف به وهو شيطان. وقصص كثيرة، حتى الشيخ عبد القادر الجيلاني حكايته مشهورة، قال كنت مرة في عبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور يقول يا عبد القادر أنا ربك أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقلت اخسأ يا عدو الله. فتمزق ذلك النور وصار ظلمة وقال نجوت مني يا عبد القادر. فقيل لعبد القادر كيف علمت أنه شيطان؟ قال من قولي حللت لك ما حرمت على غيرك وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل. ومن قوله أنا ربك والله سبحانه وتعالى لا يتجلى لعباده في الدنيا ولا يكلم عباده مباشرة في الدنيا. شوف العقيدة الصحيحة تقود إلى اتخاذ المواقف الصحيحة إنه هذا حق ولا باطل. بعض الناس عندهم من مصادر التلقي يقولون الخضر عليه السلام ورأينا الخضر والخضر وشيخنا رأى الخضر يقظة ما هو في المنام يعني خلصنا منامات هذه عرفناه. بعضهم يقول لا شيخنا رأى الخضر والخضر قال له كذا في صلاة جديدة وشيخنا لقي الخضر في جبل عرفات وعلموا أذكارا جديدة وشيخنا وهكذا. وتعالوا افتح باب البدع. بالبدع إيش من وين مصدر التلقي؟ قال شيخنا لقي الخضر في عرفات. سبحان الله. وبعضهم يقول عادي يقول اسألوني وأنا أسأل لكم اسألوني وأنا أسأل لكم. سبحان الله. وبعدين في جرأة يعني جرأة على الله شيء عجيب. وبعضهم يقول كنت أقرأ في كتاب السيرة فرأيت رسول الله أمامي يقظة وقال لي كذا كذا. أمامي يقظة يعني الجرأة الكذب. وحتى لو طلع له صورة من هو؟ شيطان. طيب في من مصادر التلقي طبعا يا إخواني الذين يعيشون يعني في الغرب والذين يتأثرون بالحضارة الغربية اليوم صار عندهم أصنام عاكفون عليها. كيف يعني؟ يعني عنده مصدر التلقي عقله يقول أنا عقلي الفيصل إذا اقتنع عقلي بشيء فهو حق إذا ما اقتنع عقلي بالشيء فهو باطل. فهذا جعل إلهه هواه وجعل عقله خلاص هو المرجع هو المصدر. طيب وإذا كان عقلك مريضا وإذا كان عقلك منحرفا وإذا كان فهمك قاصرا عند في ناس عندهم دينه وعقله مصدر التلقي عنده الحاكم على كل شيء عقله. ممكن يرد آيات ويرد أحاديث ويرد أحكام يقول العقل ما يقبلها. عقل من؟ عند التحقيق يطلع أنه عقله هو ما يقبلها. ولذلك أهل السنة لا يقدمون الرأي على الوحي يقدمون الوحي. وممكن واحد يتهم رأيه إذا عجز عن فهم قضية أو ما يعني بدأ منه ممكن هذه ما لا يا إخواني لا والله نتهم عقولنا ولا نتهم القرآن والسنة. والمشكلة لما العقل يعني يصير مقدس عند الإنسان لدرجة أنه يصير فوق الكتاب والسنة ممكن ينكر المعجزات وينكر الجن مذكورين في القرآن وينكر حديث الذبابة والتداوي بالإبل هذه في البخاري وينكر نزول عيسى والدجال وحديث موسى مع ملك الموت وينكر الحدود وحد الردة وينكر يقول عقل ما يقبلها والعقل ما يقبلها. في ناس مرجعيتهم الحضارة الغربية يقول اللي تقول حال الغرب احنا معهم. في ناس مرجعيتهم الدساتير القوانين قانون سويسري قانون إيطالي قانون ألماني قانون. طب هذه أشياء ما أنزل الله غير ما أنزل الله. في ناس مرجعيتهم الفلسفة اليونانية مع الفلسفة وحسب الفلسفة ماشيين على حسب الفلسفة. سبحان الله. لذلك يا إخواني قضية ضبط مصادر التلقي مهمة جدا جدا، لأننا الآن فعلا يعني نعيش حالة اضطراب، حالة فوضى، حالة خلاص، يعني في ناس يعني يكادون ينسلخون من الدين بسبب هذه المسألة، مسألة مصادر التلقي، إيش مصادرهم في التلقي؟ وفي ناس على قانون الجذب، وفي ناس على الطاقة والعقل الباطن، شغالين على العقل الباطن ويستلهمون من، وفي ناس من اليوغا. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين واتباع سنة سيد المرسلين، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ثبتنا حتى نلقاك على ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.